الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا موصولا مع الحديث الرابع من أحاديث صحيح البخاري، وهو قول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي. قال باب، ثم ذكر حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي، ثم قال بعده: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال، وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. فحمل الوحي وتتابع، تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس: ومعمر بوادره، ترجف بوادره، وسبق شرح هذا. وقد ساق البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث تلو حديث الزهري عن عروة عن عائشة كما أسلفت في كتاب بدء الوحي، وقال فيه: قال ابن شهاب. فظن بعض الناس أن هذا معلق وليس بمعلق، وإنما هو معطوف على الإسناد السابق الذي رواه البخاري من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري بهذا الإسناد. وقد روى البخاري هذا الحديث في 9 مواضع من صحيحة. أول موضع كما ذكرنا الذي في كتاب بدء الوحي، وجاء به كأنه معلق وليس بمعلق، وشرحنا في اللقاء الماضي معنى معلق وغير معلق. ثم ساقه البخاري أيضا في كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، باب: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وساق الحديث: قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: والرجز بكسر الراء يعني، وهذه لغة في هذه الآية، الأوثان. ثم ساق البخاري، طبعا نحن بالمرة احنا عندما نذكر موضع الذي ذكر البخاري فيه الحديث سنبين المناسبة، مناسبة الحديث لباب بدء الوحي واضحة، انه يتكلم عن بدء الوحي، ما زال يتكلم عن بدء الوحي. اما مناسبته لبدء الخلق وفي باب: اذا قال احدكم امين والملائكة في السماء فوافقت احداهما الاخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، فمناسبة الحديث لهذه الترجمة هو ما ذكر من قوله صلى الله عليه وسلم: فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. فهذا هو المناسب من الحديث، وجه المناسبة بين الحديث وبين هذه الترجمة هو ما ذكر في الحديث من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام في السماء، فهذا يوافق قول البخاري: وإذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء. وكما قلنا البخاري بيجمع ويذكر الحديث في الباب لأدنى علاقة، لأدنى علاقة ومناسبة، وهذه مناسبة هنا. ثم ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير في سورة المدثر في باب منه، قال: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن. ويركز جدا في هذه الرواية، لأن هذه الرواية تختلف عن الروايتين السابقتين، الروايتان السابقتان من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر، وهذه الرواية ستكون من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر، وسيأتي فيها يحيى بن أبي كثير بزيادة ستفيد معنى سنرد على ذلك، على تلك الإفادة، ونبين خطأ تلك الإفادة عندما ننتهي من ذكر هذا الحديث. فأبو سلمة بن عبد يحيى بن أبي كثير يقول: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت، اللي بيقول يحيى بن أبي كثير، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت لهم مثل الذي قلت. قلت له برضو بيقول ان اول حاجة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر: لا احدثك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا، ونظرت امامي فلم ارى شيئا، ونظرت خلفي فلم ارى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وأخرجه البخاري أيضا في كتاب التفسير في باب سورة المدثر في باب قوله: قم فأنذر. قال: حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره هذا هو أبو داود الطيلسي. قال: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك، مثل حديث السابق، نفس الكلام يعني. وساقه أيضا في كتاب التفسير في سورة المدثر باب قوله: وربك فكبر. شوف يعني كل شوية يعيد الحديث ثاني حتى في نفس كتابه نفس الباب تقريبا لفائدة تبدو له رحمه الله. قال: حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسج. قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال: حدثنا حرب هو ابن شداد. قال: حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير. قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل أول؟ فقال أبو سلمة: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، نزلت من الجبل يعني، فاستبطنت الوادي فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فإذا هو جالس على كرسي بين السماء والأرض. فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ثم ساقه البخاري أيضا في كتاب التفسير باب سورة المدثر باب: وثيابك فطهر. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب. حاء، وكلمة حاء هذا الحرف حرف الحاء المفرد هذا عندما يأتي في الأسانيد، وهذا يأتي كثيرا في الأسانيد، يكون مقصود المصنف به التحويل من إسناد لآخر. هو كده جاب إسناده هو، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، عفوا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب حاء، يعني كان بيقولها حول، هجيب كمان إسناد اقف هنا استنى واجيب لك تاني حاء، فتنطق كذا حاء ويراد بها كما قلنا تحويل من إسناد لإسناد. وحدثني عبد الله بن محمد، طبعا هو المسندي، حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه فبين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجؤثت منه رعبا فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى والرجز فاهجر، إلى والرجز فاهجر، هذه قراءة قبل أن تفرض الصلاة وهي الأوثان، الرجز اللي هو الأوثان يعني. ثم ساق البخاري الحديث أيضا مرة سابعة في كتاب التفسير سورة المدثر باب قوله والرجز فاهجر، يقال الرجز والرجز العذاب. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى قوله فاهجر، قال أبو سلمة والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. وساقه البخاري أيضا في كتاب التفسير باب سورة المدثر باب قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق قال محمد بن شهاب فأخبرني أبو سلمة، وساق الحديث الذي قرأنا متنه أول شيء وهو أول حديث ذكرناه في هذه المجموعة. ثم ساقه البخاري آخر شيء في كتاب الأدب، كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء. شوف هذا الباب جديد خالص، اللي فات كان كله يعني إيه واضح العلاقة جدا، تفسير المدثر والحديث فيه آيات من سورة المدثر، لكنه في هذا الباب وهذا الكتاب يأتي بموضع جديد. يقول كتاب الأدب باب رفع البصر إلى السماء وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. فهذه تسعة مواضع ذكر فيها البخاري الحديث، وطبعا أنا بأتعمد أقرأ كل هذه المواضع مع أن بعضها قد يكون هو الموضع السابق نفس المعنى ونفس اللفظ أحيانا إمعانا في تثبيت هذا الحديث في أذهان المستمع لما يسمعه تسع مرات هيثبت في دماغه إن شاء الله تعالى. ثم هو طبعا ملاحظة لأن هناك بعض الفروق بين الروايات، كما رأيتم في رواية فرعبت ورواية فجؤثت ورواية فجذثت من، وفي رواية فصبوا علي ماء باردا مع دثروني، فذكر هذه الألفاظ له فائدة عظيمة جدا، ويجب على طالب العلم أن يعتني بهذه الفروق بين الألفاظ، لأن كل لفظ يمكن أن ينبني عليه حكم، كل لفظ من ألفاظ الصحيحين هذا في الدرجة العليا من الصحة، والحديث حتى يفهم فهما صحيحا يجب أن تجمع جميع ألفاظه الصحيحة التي روي بها حتى يتسنى لطالب العلم أن يستل منه الفقه الصحيح. لكن من يأخذ رواية واحدة فقط كما يفعل عامة أهل البدع والأهواء تراهم يحتجون بأحاديث في الصحيحين، فإذا نظرت خلفهم رأيت نعم الأحاديث في الصحيحين، لكنهم أخذوا بلفظ واحد وتركوا ألفاظ أخرى ستقضي على هذا اللفظ وستخصصه أو تقيده أو يعني توجه معناه إلى جهة أخرى. فصنيع أهل العلم من المحدثين والمحققين أنهم قبل أن يأخذوا الحكم من الحديث وقبل أن يفسروه يجمعون كل طرقه، ولهذا قالوا الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين غلطه. الباب يعني المسألة، يعني إذا لم تجمع كل طرق الأحاديث التي جاءت فيها سواء الموقوفات أو المرفوعات أو ما شابه ذلك، ونظر فيها الباحث والمحقق نظرة متدبرة وأمعن فيها النظر وأمعن فيها الفكر، فإنه قد لا يوفق لفهمها فهما صحيحا. وغالب ما يخطئ فيه المخطئون من الاستدلال بالأحاديث والآثار والأدلة إنما يؤتون من هذه الجهة، من جهة عدم جمعهم لجميع الروايات والألفاظ في موضع واحد. وما معنى في هذا الحديث نموذج على ذلك. ولما كنت أقرأ عليكم مواضع الصحيح قلت ركزوا معي في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. في رواية الزهري عندنا الآن هذا الحديث، يعني لو كان معنا الآن خريطة لبينت لكم ولا رأيتم أن هذا الحديث مداره على الزهري وعلى يحيى بن أبي كثير. حديث هذا طرقه كلها في الصحيح تجتمع عند هذين الرجلين، عند محمد بن شهاب الزهري وعند يحيى بن أبي كثير، وهما من الحفاظ الكبار الأثبات. فأما الزهري فساق الحديث مطولا. الزهري كان روى الحديث الأول عن عروة عن عائشة وذكر فيه قصة بدء الوحي من أول ما بدأ الوحي، أول ما بدأ به مثلا من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبل إليه الخلاء، جاب القصة من أولها. ثم جاء فيها حتى فجأه الملك، ففجأه وهو في غار حراء وقال اقرأ. ففي رواية الزهري هذه عن عروة عن عائشة جاب القصة من أولها وبين أن أول ما جاءه الوحي جاء وهو في غار حراء، ولهذا يقول حتى فجأه الحق، قال فجأة أول مرة يشوفه في حياته وقال له اقرأ، فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وفي رواية يونس ومعمر ترجف بوادره، والبوادر لحمة بين العنق والمنكب تضطرب عند الرعب. وفي آخر رواية الزهري عن عروة عن عائشة لما ذهب الورقة بن نوفل وقال له وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة، لم يمض غير وقت قليل يعني بسم الله، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفتر الوحي، يبقى هذه الرواية بيانت أن الوحي فتر بعد نزول سورة اقرأ، مطلع سورة اقرأ الأول خمس آيات كما تبين الرواية بوضوح، نزلت الآيات ثم جاء نسام إلى السيدة خديجة وذهب إلى ورقة بن نوفل وقال له أنا سأنصرك ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، وساق الحديث. وفي آخره قال ثم لم ينشب ورقة أن توفي، ورقة مات وفتر الوحي. ثم قال الزهري الذي روى الحديث الأول عن عروة عن عائشة قال وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر قال وهو يحدث عن فترة الوحي، الفترة اللي تمت بعد ايش؟ بعد نزول سورة اخرى. قال بينما انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء. يبقى هذه المرة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لم تكن الاولى انما هي الثانية، بدليل قوله في رواية ابي سلمة بن عبد الرحمن من طريق الزهري قال فاذا الملك الذي جاءني بحراء، واللي هو كان جاءه بإيه صلى الله عليه وسلم، جاءه بإقرأ باسم ربك الذي خلق. قال فرعبت منه وجؤثت وقلت دثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. يبقى رواية الزهري أتم ولا غرو، فالزهري هو جامع السنة، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري هو أول جامع الحديث والأثر كما يقول السيوطي في الألفية، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب هذا الزهري يعني آمرا له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم جميعا. فكان الزهري عنده الحديث واضحا جدا، لكثرة رواياته وكثرة مشايخه، من أكثر الناس شيوخا ومن أكثر الناس حديثا محمد بن شهاب الزهري، ومن يعرف حديث الزهري ويتقنه يتقن معظم السنة، لأن غالب السنة تدور على هذا الرجل، فهو مجمع الأحاديث كلها. فهو روى عن طريق عروة أول القصة، ثم أتم الباقية من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله. ولهذا رواية الزهري رواية كاملة فيها جميع المواقف وجميع التفاصيل، وعليها يعتمد في أخذ الحكم. طيب يحيى بن أبي كثير رضي الله عنه، الزهري برضو روى يحيى بن أبي كثير كما روى ذلك عنه الحرب المشداد وعلي بن مبارك، روى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر نفس القصة، بس لم يروي القصة كاملة، روى الجزء الذي بعد الفترة. فانظر ما حدث فيه من الغلط. أو لا نقول الغلط، نقول أنه لم يطلع على كل القصة، ولهذا قالوا كلاما يخالف الصحيح. إيش اللي حصل؟ الرواية كما قرأناها، يحيى بن أبي كثير بيقول: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما أنزل من القرآن، فقال: يا أيها المدثر. فقلت له: إنهم يقولون، يقصد يقولون بأمين الزهري اللي روى الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر أيضا، وروى عفوا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فعايز أقول إن عروة بيروى عن عائشة رضي الله عنها إن أول حاجة أنزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فيحيى بن أبي كثير يسأل أبا سلمة بن عبد الرحمن راوي الحديث، بيقول له: ما هو أول شيء أنزل؟ فقال: يا أيها المدثر. قال: فقلت له: إنهم يقولون إنهم اقرأ. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله، فقال لي مثل الذي قلت لك. قال لي: أول حاجة أنزلت هي سورة المدثر مش اقرأ. ثم ساق هذا الحديث. فهنا الذي يعتمد على رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة يخطئ في الفهم، ويجعل المدثر هي أول ما أنزل، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن أول ما أنزل الصحيح الراجح فيه أنها اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما وضحت هذا رواية الزهري. والزهري روى الحديثين، روى حديث جابر اللي بيقول إن هي المدثر، وروى حديث عائشة الذي يقول إنها اقرأ، وهو أعلم الناس بهذه القصة لأنه رواها كثيرا. ما الذي أوقع هذا الخلل في رواية يحيى بن أبي كثير؟ أنها خلت من هاتين الجملتين. الجملة الأولى قوله في رواية الزهري، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وهذه العبارة لم يروها يحيى بن أبي كثير، لم تقع في رواية جابر التي رواها يحيى بن أبي كثير، ولهذا وقع يحيى بن أبي كثير ووقع أبو سلمة في هذا الإشكال، وذهبوا إلى أن أول ما أنزل يا أيها المدثر. لكن في رواية الزهري هذه العبارة تفرق كتير قوي، لأنها واضحة جدا في أنها كانت في أن هذا اللقاء مع جبريل كان اللقاء الثاني، لقوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، يبقى جاء قبل هذا، جالس على كرسي بين السماء والأرض. وإذا عرف مثل هذا، وإذا اطلعنا على مثل هذا النص، عرفنا منشأ الغلط عند من قال بأن أول ما أنزل هي المدثر. فإنهم العلماء في الغالب عندما يتبنون رأيا، خاصة علماء السلف، لا يبنونه على الهوى، إنما يتبنون الرأي بناء على ما بلغهم من الحديث، وقد يبلغ الواحد ما لا يبلغ الآخر. يعني وارد جدا الصحابة، حتى الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم، قد يبلغ أحدهم ما لا يبلغ الثاني، فيفتي كل منهم ويتكلم على حسب علمه، والمثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم. يعني هنا هو في هذا الحديث كعينة، سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه ما بلغه موضوع اقرأ ده خالص، كانش عنده فكرة عن القضية اللي حصلت، عن قصة أول بدء الوحي ونزول اقرأ والحاجات دي. فهو أول ما بلغه من الموضوع موضوع يا أيها المدثر، ولهذا لما كان يسأل جابر كان يقول أول ما أنزل المدثر حسب ما بلغه. لكن السيدة عائشة رضي الله عنها بلغها أول الخبر، فكانت تقول أول ما أنزل اقرأ، ولهذا روى عنها ذلك الرواة، وقولها هو الأصح، قولها أصح من قول جابر، وكلاهما يعني تكلم بما يعلم، ولكن لا مانع أن يذكر هذا وينسى الآخر. ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه ويعني ويذهب عنه ما ذكره صاحبه، فلا حرج في مثل هذا. يبقى ما ينفعش واحد النهاردة يجي يأخذ بحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر ويقول لا ده هذا الحديث في صحيح البخاري وهو حجة على أن أول ما أنزل يا أيها المدثر، غلط، لأن رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر وضحت منشأ الخلل وبينت أن هذه هي أولية مقيدة، لأن بعض العلماء قال أن جابر رضي الله تعالى عنه كان يقصد بأول ما أنزل يعني بعد اقرأ، لأن اقرأ واضح أن هي كانت أول حاجة عند كل الصحابة. يعني بعضهم قال إن لما سئل أبو سلمة بن عبد الرحمن لما سئل عن أول ما أنزل من القرآن يعني فيما يتعلق بأمر الإنذار بأمر التبليغ، لهذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ بإقرأ وبعث بيا أيها المدثر، نبئ جاءته النبوة بإقرأ والرسالة جاءته في يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنا هنا أمر بالبلاغ، في الأولى كان أمر خاص بي اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه هي النبوة، لكن لما قيل له قم فأنذر هذا أمر بالإرساله، قال له بقى تكلم مع الناس وأنذر الناس وخوفهم من عذاب الله عز وجل، فيقولون نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر. يبقى احنا إذا عجزنا إن احنا نوفق بين أقوال العلماء فكما قلنا الراجح هيكون قول سيدة عائشة رضي الله عنها وقول الجمهور من أهل العلم من ذهب إلى أن أول ما أنزل من كتاب الله عز وجل هي اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي القضية أقوال أخرى كثيرة وكل قول أكيد مبني على حاجة زي كده، في الغالب من إحسان الظن بالعلماء أن نعتقد أن يعني المتقنين منهم والمخلصين من أهل العلم ممن يذهب إلى القول لا يذهب إليه إلا لحجة يرتئيها في نفسه ويغلب على ظنه أنها الحق، ولهذا يمتثل بهذا الأمر ويفتي بحسب ما علم، ولهذا يقع الخلاف من العلماء، خلاف يقع بينهم بسبب أن هذا يصله حديث لم يصل الآخر فكل من يفتي على قدر ما وصل، أو يصله ما نفس الحديث لكن هذا الحديث لا يصح عندي ويصح عند الآخر، فإذا لم يصح عندي مش هتكلم به مش هقول به لن أخذ بفحوان ولن أفتي به وعندما صح به سيقول به، أو يصح عندي وعندئذ لا أعتقد بمدلوله ما أنا كنتش معتقد أنه هو يفيد هذا المعنى، أكون شايف أنه يفيد معنى آخر غير المعنى الظاهر مثلا بتاعه وعندئذ لا أقول به من علمي بهذا الحديث، وهذا من الاعتذار عن أهل العلم بما هم أهله من حسن المعاذير. خلاصة الكلام حتى نجمع شتات ما قلناه أن هذا التعارض الذي يظهر بين الروايتين، ان الرواية تقول ان اول ما انزل يا ايها المدثر والاخرى تقول اقرأ، الصواب فيها اذا قلنا بالترجيح مع من قال انها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وان اردنا ان نجمع والجمع اولى نقول ان من قال ان المدثر اول ما انزل فانما بالنسبة لبعد الفترة، ما الوحي فتر بعد نزول اقرأ ثم رجع الوحي وحمي وتتابع، فأول ما أنزل من الوحي بعد الفترة بعد الهدنة دي هي إيه يا أيها المدثر، أو أول ما أنزل فيما يتعلق بإنذار الناس والرسالة يا أيها المدثر، ولكن اقرأ أول ما أنزل على الإطلاق من كتاب الله عز وجل. وطبعا هذا الذي قلناه إنما هو بناء على جمع طرق الحديث ورواياته كلها، واللي هياخذ برواية واحدة بس ممكن يزل كما نبهنا على هذا ولازلنا ننبه عليه مرارا. طيب يقول ابن شهاب رضي الله تعالى رحمة الله تعالى عليه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي. طبعا جرى العادة نحن بنتكلم بنذكر كده نبذة سريعة جدا عن جماعة رواة الحديث، وسنكرر حتى من قلناه قبل هذا منهم، إن العبرة من هذا التكرار هو تثبيت وتقرير هذا الكلام في أذهان المستمعين، لما نقعد نقول له كل يوم ابن شهاب الزهري اسمه كذا وورث كذا ومسند كذا مع الوقت هيلزق في دماغه، وده المطلوب ده المقصود في الحقيقة ليس إلقاء المعلومة والانصراف يعني. فهذا الحديث باختصار حتى لأنه طيل في ذكر بقية التراجم السابقة هو مداره كما قلنا على رجلين، على ابن شهاب الزهري وعلى يحيى بن أبي كثير. ابن شهاب الزهري ترجمنا له مرارا وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 125 وقيل قبل ذلك. ابن شهاب الزهري هذا هو يعني أعلم الحفاظ كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، هو الذي كان قلنا جمع السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، توفي عام 25 و100 رحمه الله تعالى، هو من رؤوس الطبقة الرابعة. الذي روى حديث معه أيضا يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، من الطبقة الخامسة، مات عام 32 و100 وقيل قبل ذلك، وقد روى له الجماعة، وهو ثقة متفق على إتقانه وحفظه رضي الله عنه ورحمه. روى الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني. أبو سلمة هذا مشتهر بكنيته كأبي هريرة كده، أبو هريرة مشتهر بكنيته، واسمه فيه خلاف طويل جدا، حتى قال النووي اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا. فبعض الرواة تشتهر كنيته شهرة ساحقة حتى لا يعرف اسمه، ممكن اسمه يتنسى كمان، فبعضهم مشهور بكنيته ولا يعرف اسمه أو اختلف في اسمه اختلافا شاسعا فلا يكاد يعرف. ومن هؤلاء أبو هريرة كما ذكرت، وأبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة مختلف في اسمه، فقيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، مش عارفين اسمه إيه، لكن هو معروف جدا ومشتهر جدا بأبي سلمة، وأبو سلمة هذه كنية، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر من الثالثة، يروي كثيرا، له أحاديث كثيرة جدا. مات عام 94 أو 104 على خلاف بين أهل العلم، وهو ممن روى له الجماعة. إذا قلنا الجماعة نقصد بهم أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحم الله الجميع. وقد روى هذا الحديث أبو سلمة عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي رحمه الله تعالى رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي ابن صحابي، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي رضي الله عنهم جميعا، غزا 19 غزوة ومات بالمدينة بعد 70 وهو ابن 94 سنة رضي الله عنه ورحمه ورحم أباه ورضي عنه أيضا وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجابر رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، هو بيتكلم عن فترة الوحي. في بعض الروايات كما قرأنا منذ قليل في باب بدء الخلق في كتاب الخلق، قال أبو سلمة أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي، وفي بعض الروايات الأخرى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يحدث عن فترة الوحي، فنسب التحديث عن الفترة مرة إلى جابر ومرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في هذا، لأن الأمر في ذلك يعني محمول على التوسع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن هذه الفترة وحدث عنها جابر، أيضا لما نقل الكلام للصحابة نقل الحديث بحذافيره يعني كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبة التحديث للنبي حقيقة ولجابر أيضا حقيقة لأنه كان ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر بتفصيله. فقال بين أنا أمشي، طبعا في الروايات الأخرى يقول في رواية يحيى بن أبي كثير قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري، يعني إذن هذا يفيد أن فترة الوحي هذه الفترة التي انقطع فيها الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حراء، أيضا كان يذهب إلى حراء ينتظر ما فيش حد بيجي، فيقول هم جاورت بحراء، وهذا كان بعد النزول الأخرى، فلما قضيت جواري هبطت نزلت مروح فنوديت فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت أمامي وخلفي فلم أرى شيئا فرفعت بصري إلى السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. البخاري رحمه الله تعالى كما ذكرنا منذ قليل ترجم لهذا الحديث وأدرجه أيضا في باب في كتاب الأدب باب رفع الرأس إلى السماء عشان خاطر هذه الكلمة، من أجل هذه العبارة فرفعت رأسي إلى السماء. وقال أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم فرفعت بصري إلى السماء في هذا جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث يستدعي ذلك، لما يحصل حاجة في السماء يجوز الرجل يرفع بصره إليها كما ترجم له المصنف في الأدب اللي هو البخاري يعني. لكن استثني من هذا الجواز موضعان، الأصل جواز رفع البصر إلى السماء كما في حديث جابر فرفعت بصري إلى السماء واستثنى العلماء من جواز رفع البصر إلى السماء موضعين لا يجوز فيهما رفع البصر إلى السماء البتة. أولهما في الصلاة، رفع البصر إلى السماء في الصلاة هذا لا يجوز لثبوت النهي عن ذلك كما رواه البخاري من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في هذا صلى الله عليه وسلم، يعني تكلم فيه بكلام شديد عنك، حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. لإما يبطلوا حاجة زي كده، لإما يعني تخطف أبصارهم ويصابون بالضرر. فرفع البصر إلى السماء في الصلاة كما يفعل بعض الناس هذا من لا يجوز، بل منهي عنه نهيا شديدا كما واضح في حديث أنس. فاشتد قوله في ذلك، يعني شدد في هذا الأمر ونهى عنه نهيا باتا. وفي رواية مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة في هذا الحديث قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند مسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. فخصص هذا الأمر بالدعاء في الصلاة، وهذا غالب ما يقع يكون في الدعاء فعلا، لأن الناس بترفع أبصارها في السماء متى؟ بعدما يرفع من الركوع ويجي يدعي يرفع رأسه إلى السماء، وهذا منهي عنه تماما. ولو تصور أن واحد يقرأ الفاتحة ويرفع رأسه إلى السماء لا يكاد يقع، يعني إلا من شخص متلفت لاه في صلاته. لكن الظاهر والله أعلم أن هذا النهي منصب عند هذا الموضع، وهو الذي يقع فيه عموما رفع البصر إلى السماء. وقد وضح ذلك كما قلنا، وضح هذا حديث الأعرج عن أبي هريرة الذي رواه مسلم، هو هذا خصص أو بين وقيد حديث قتادة عن أنس عند البخاري الذي في مطلق النهي عن رفع البصر إلى السماء في عموم الصلاة، فخص ذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة بكونه عند الدعاء. وكما قلنا هذا الموضع الذي ترتفع فيه الأبصار للسماء غالبا عند من لا يعرف هذا الحديث، أو أن إذا يدعي يروح رفع رأسه إلى السماء، ويكتفى في الدعاء برفع الأيدي فقط، لكن الرأس لا يرتفع إلى السماء في الصلاة، لا يجوز هذا. وقد أنذر من يفعل ذلك بأن يخطف الله بصره، عياذا بالله من هذا. فلا أول موضع أجيز فيه نهي فيه عن رفع البصر إلى السماء مع جواز رفع البصر عموما في بقية المواضع. الموضع الثاني وفيه كلام يعني لا يصح، لكن روى ابن السني بإسناد ضعيف عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت. في كتاب ابن السني في عمل اليوم وليلة روى ابن السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت. لما الواحد يبص في السماء ولاقي كده نجم بينقض كما يحدث، يعني تلاقي نجم بيقع ولا حاجة شهاب ثاقب. فالمسعود يروي حديثه ويقول: أمرنا ألا نتبع أبصارنا الكواكب. لما نشوف حاجة كده نعطول إيه ننزل علينا من السماء، ما نبصش، لا ننظر إلى النجوم وهي تسقط من السماء، وهذا يقع كثيرا. لكن هذا النهي لا يثبت لأن الحديث ضعيف، وما دام الحديث ضعيفا فلا يلزم الناس بهذا، ولكن الاحتياط أولى، يعني كما هو فعل بعض أهل العلم أنه حتى عندما يأتي حديث ضعيف وإن كان لا يعمل بالضعيف عندنا على الإطلاق ولكن يحتاط، يعني الأفضل والأحسن ألا يتبع المرء بصره الكواكب عند انقضاضها. ليس ذلك بحرام وليس ذلك بمكروه، لأن الكراهة والحرمة تحتاج إلى دليل، ولكن هذا الخلاف الأولى لوجود الأثر، ورد عن ابن مسعود وإن كان في إسناده ضعف يعني، فالأحوط ترك هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا القدر فيه كفاية في هذه الجلسة، ونتم حديثنا في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.